وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نقرأ الدرس، قالوا في ولد يريد أن يتكلم، من هو؟ تعال.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا والآخر أسود كالكود المرأة
مجفف والآخر أسود مرباد
والآخر أسود مرباد كالكود المدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وما معه ترد على قلب العبد فتن عظيمة لكن القلب المستنير بنور الإيمان ينكرها ويرفضها وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجل يأجوج أو مأجوج مثل هذا وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها ثم قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر القدر أيها المشركون عباد الله إنها فتن عظيمة لا ينجى منها إلا الرجوع إلى الله وتقواه جل وعلا والتوكل عليه قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا بارك فيك.
أحسنت بارك الله فيك. درس الفقه إن شاء الله بقي بعض المسائل تحتاج تكميل نقرأ في التبيع. كنا وصلنا في الفصل السادس عشر بعد أن ذكر النووي رحمه الله آداب المعلم ذكر آداب للمتعلم قال الإمام النووي رحمه الله فصل الفصل السابع عشر ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أثر محمد بن سيرين في مقدمة صحيح مسلم سنده صحيح وأثر مالك عند الخطيب وهو من طريق إسماعيل بن أبي أويس وفيها ضحك. قال وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمه الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخص وجوههم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. أثر علي رضي الله عنه أسانيد شديدة الضعف، ولكن ما تضمن سيدي بيانه أنها آداب مفيدة. سوى ما يأتي التنبيه عليه. قال: وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإذا تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. هذا الفصل السابع عشر في جملة من آداب المتعلم ذكر النووي رحمه الله. من أول تلك الآداب المهمة اختيار المعلم الصالح، اختيار المعلم الذي يكون كفؤا في تعليم ما يعلمه، والذي يكون عاملا بعلمه الذي يعلمه، وأن يكون متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما سار عليه السلام. فإن بركة العلم بصلاح المعلم وصلاح المتعلم، فإذا اجتمع كان المعلم صالحا والمتعلم صالحا ظهرت بركة عظيمة وأثر عظيم للعلم. وكم ترى من عالم جعل الله سبحانه وتعالى في علمه بركة عظيمة، ومن تعلم على يديه السنين اليسيرة تراه على حصيلة عظيمة من العلم. فصلاح العالم وصدقه وإخلاصه والمعلم يظهر أثره على الطالب. فمن آداب متعلم العلم أن ينظر العالم أو المعلم الذي يكون أهلا للتعليم في جوانب كثيرة، أهلا من حيث المعرفة بالعلم والإفادة فيما يعلم فيه، أهلا من حيث الصلاح وما يتحلى به العالم من صفات العلماء، أهل من حيث أيضا التمسك بالسنة، الرجوع إليها، السير على ما سار عليه السلف دون مخالفة طريقهم. ثم ذكر أثر محمد بن سيرين المشهور، وجاء أيضا عن مالك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أي هذا العلم الذي يأخذه الإنسان من شيخه هو دين يتدين به، سيعمل به. إذا ألقى عليه شيخه العلم عمل به، وربما أثر عليه في سائر حياته، وما أشد تأثير الشيخ على الطالب. فإذا كان كذلك فينبغي للطالب أن يتخير الذي يتعلم على يديه ممن تجتمع فيه الصفات الكثيرة. جاء أيضا عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان يقول أنه قال كما في مقدمة صحيح مسلم: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة وما وقعت في زمن الخوارج قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر أهل البدع فلا يؤخذ عنهم. وكما يقول بعض السلف: من سعادة الأعجم والحدث أن يوفق لعالم سنة يعلمه إياها. فكون الطالب يوفق لمن يعلمه العلم الصحيح الخالص من الكتاب والسنة، هذه من أعظم ما يحرص عليه طالب العلم. ربما هذا الشيخ الذي يعلمه يبقى الساعات في نظر المسائل وفي بحثها والتنقيب عنها في كتب العلم، ويأتي يبثها بين يديه في مجلس واحد. ربما له تجربة في سنين كثيرة، وربما تجد من العلماء من صار في هذا الشأن له 30 سنة 40 سنة وهو في سبيل العلم والتعليم والدعوة. لا شك أنه كلما كان أمكن وأصلح وأشد التزاما بما كان عليه السلف كلما كان أنفع للطالب. ولا يشكل على هذا رواية بعض العلماء أو بعض المحدثين عن أهل البدع، فإن ذلك في أحاديث كانت عندهم لم تكن عند غيرهم، وكان يعلم عنهم الصدق فيما حدثوا به، ولم يحدث أهل الحديث عن مبتلع ممن يعلمون عنه الكذب أو غير الصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتركون حديثهم ويحذرون منهم. فلا يكون هذا مسوغا للإنسان أن يأخذ العلم عمن جاء أو يأخذه عن أهل البدع والأهواء، فإن تأثير الشيخ على المتعلم تأثير شديد قد يزيغ الإنسان بسببه. فإن الأصل أن المعلم منظور بعين الإجلال والاحترام والإكرام، فإذا كان الطالب كذلك فربما أثر عليه معلمه إن لم يكن على طريق سوية. قال: وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام، وهذا من إكرام العلم وهو هدي الأنبياء. وتأمل كيف علم أو كيف عامل موسى الخضر مع كونه أفضل منه، وكلامه في غاية الأدب والاحترام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولما رأى يخطئ رحمه الله بأخطاء في نظره أنها أخطاء كبيرة، صار يعتب عليه بلفظ لطيف، كل ذلك من باب أن يكون أسوة لغيره من المتعلمين عليه الصلاة والسلام. قال: ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به، ينزله المنزلة الذي أنزله الله تعالى إياها، لا يرفعه فوق قدره، ولكن لا بد أن يعظمه في قلبه، فإن انتفاع الطالب بعلم شيخه بقدر تعظيمه له في قلبه. فإذا كان معظما له مجلا له استفاد منه وعظم العلم الذي يبذله له، ومتى وقع في قلبه انتقاص للمعلم يحرم من الاستفادة بعلم معلمه. ولعلكم رأيتم هذا كثيرا ممن لا يكون عنده احترام ولا إجلال لمعلمه وشيخه يحرم من الانتفاع به وبعلمه الذي يحمله. ثم ذكر هذه الآثار عن بعض السلف أن بعض العلماء كان إذا ذهب إلى معلمه تصدق، وتكون هذه الصدقة كالوسيلة يجعلها لإجابة دعائه، ويقول: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. نعم، قد يكون له عيب وخطأ، هو بشر وليس المعصوم، ولكنه يدعو الله تعالى أن يستر عنه عيوب معلمه حتى لا يقل قدره في قلبه. ورب إنسان تجله، فإذا رأيته عنده عدم استقامة أو نقص في العلم ربما تحرم الاستفادة منه إذا رأيته على ذلك. تعرفون أثر ابن المبارك رحمه الله كان يعظم عبد الله بن محرر، وقال: لو خيرت بين أن أدخل الجنة أو أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقى ثم أدخل الجنة. قال: فلما لقيته كان بعرة أحب إلي منه. فانظر كيف كان يكون في قلبه التعظيم له، فلما رأى سقط من عينه، مع أنه كان يعظمه، ولو أتي بعلم من يعظمه لاستفاد منه فائدة عظيمة. أحمد رحمه الله لما سمع عن أبان بن الحكم والحكم بن أبان العدني رحل إليه يريد يطلب العلم عنده، فلما وصل إليه رآه ضعيفا لا يتقن الحديث، جعل أحمد يقول: دراهم أنفقناها في سبيل الله. الشاهد من هذا أن ستر عيب المعلم عن المتعلم مما يكون سببا في استفادته منه، ومتى عرف عيبه ربما لا تطيب نفسه أن يستفيد منه ولا يعظم في قلبه العلم الذي يلقي عليه. ولذا كان هذا الرجل من السلف يقول: اللهم استر عيب معلمي عني. وبهذا تعلم أن ظهور العالم مثلا على الصور أو الشاشات ربما زهد الناس في علمه، فالعالم الناس يتخيلونه ربما شيئا عظيما لا يتخيله مثل سائر الناس، فإذا رأى يقول: هذا فلان، وربما قلت هيبته في قلبه إذا رأى، فكان هذا من ضمن الآثار السيئة أو السلبية في ظهور صور العلماء بين أيدي الناس. والشافعي رحمه الله كان صاحبه الربيع ابن سليمان، وهو من أقرب الناس إليه ومن أشد الناس صحبة له، وهو راوي كتابه الرسالة وغير من كتب الشافعي، يقول: المجد رأيت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. إجلال لمعلمه واحترام وإكرام، وبذلك استفاد منه. فلذا من المهم للطالب أن يدعو الله تعالى أن يرزقه الاستفادة من شيخه ومعلمه، ولا يبقى مشغولا بتتبع عيوبه أو زلاته، فإنه مهما كان بشر. فاستفد من علمه إلا إذا رأيته قد سلك طريقا آخر، أو لم يعمل بما يقول وليس همه العلم ونحو ذلك، فهذا شيء آخر. أما إذا كان عالما صالحا حاله كحال البشر الذي لا يسلم من خطأ لا يضر به، فهذا لا يبقى الإنسان مشغولا بالنظر فيه، بل يستفيد من شيخه ومعلمه ولا يتتبع زلاته وعيوبه. ثم ذكر هذا الأثر عن علي، وهو كما تقدم شديد الضعف، وفيه بعض النصائح للمتعلم. قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. ليس معنى أن يسلم عليه مرة أخرى سلاما آخر، ولكن تحية بالدعاء: حياك الله، صبحك الله بالخير، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا ونحو ذلك. فإذا سلم على الناس وهو في مجلس خصه بشيء من الدعاء أو التحية له إكراما له، لا أنه يسلم عليه مرة أخرى إلا إذا لم يسمع. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وتقدم معنا ذلك رحمه. قال: وأن تجلس أمامه، وهذا أيضا من آداب المتعلم. وجبريل حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أمامه وأسند ركبتي إلى ركبتي، وإذا جلس عن يمينه أو شماله أيضا قد جاء ذلك في الأدلة، لكن ينظر إليه لا يعطيه جنبه، لا يجعله على جنبه. فقد كان الصحابة رضي الله عنه ربما عملوا حلقة حول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي واقد الليثي أنهم كانوا حلقة في المسجد، وكما في حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر حياته فجلس على المنبر وجلسوا حوله، وكلاهما صحيحين. فهو يجلس أمامه أو يجلس عن يمينه أو شماله ناظرا إليه إذا لم يتسع المجال أمامه. أما إذا كان واحدا فيجلس أمامه. قال: ولا تشيرن عنده بيدك. هذا الأثر قد ذكره النووي أيضا في مقدمة المجموع، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح على مقدمة المجموع، علق على قوله: ولا تشيرن عنده بيدك. قال: لكن عندنا الآن أنه لا بد من الإشارة باليد إذا سأل المعلم من يعرف، يعني رفع اليد والإشارة باليد أن فلان يعرف. لم يصر هذا في عرف الناس الآن، لم يصر هذا خطأ، فإن هناك أمور ربما تكون في زمن أخطاء يعيبها أهل ذلك الزمن، أو في مكان معين يرون هذا الفعل عيبا وفي مكان آخر لا يرونه كذلك. فمثل الإشارة الآن باليد سائدة، و أمر لا شيء فيه، لا سيما إذا سأل المعلم من يعرف الجواب عن كذا وكذا ربما يشيرون بأيديه. لكن سبق أن نبهنا على أمر نبهنا عليه قريبا قبل أيام، وهو أيضا نبه عليه هنا، أن من الخطأ أن الشيخ إذا سأل طالبا فأجاب بجواب سبق لسانه إلى خطأ أو تبادر ذهنه إلى خطأ، أنه ليس من أدب مجالس العلم أن ترفع الأيدي مباشرة حتى يحصل له إحراج، وحتى يحصل عنده ربما ذهاب للمعلومة التي قد كانت ربما في ذهنه ولكن يمهل، فإن لم يجب فالمعلم بعد ذلك يختار الذي يجيب. وأما رفع الأيدي مباشرة وهو ما زال يجيب وإن أخطأ في الجواب فإن هذا ليس من أدب خلق العلم. أيضا من الخطأ في الإشارة زيادة بعضهم ماذا؟ الفرقعة بالأصابع، يسبب إزعاجا، وهذا ما تعود عليه ربما بعض الأولاد في المدارس، ترى يرفع يده مع فرقعة الأصابع والضرب بها، وهذا فيه تشويش وإزعاج. قال ولا ترمزن بعينك، الإشارة بالعين والمغامزة بالعين في مجلس العلم ليس من أدب مجالس العلم. لما جاء عبيد الله بن أبي السرح وكان من ضمن المجموعة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حين فتح مكة، أمر بقتل ابن خطل وفلان وفلان وعبيد الله ابن أبي السرح، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به عثمان وأنه معتذر أو نحو ذلك فأسلم. فلما مشى من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أكن آمركم بقتله؟ قال يا رسول الله لما لم تشر لنا؟ قال أما إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين، أي أن يشير بعينه. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بعينه لأجل قتل هذا الرجل، مع أنه كان أمرهم بقتله حيث وجدوه. الشاهد من ذلك أن الإشارة بالعين والغمز بالعين قد يكون منافيا للحال الأكمل والأفضل، وهكذا في مجالس العلم لا ينبغي المغامزة بالعين والإشارة بها. قال ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، وهذا أدب جميل يغفل عنه بعض المتعلمين الناشئين، ترى شيخه ومعلمه يقول قولا تبين له من أدلة الكتاب والسنة، فيأتي من يعترض عليه أمام الناس بأن فلانا قد قال خلاف هذا القول ممن يكون عالما مبجلا أو نحو ذلك، لكن لو رأى أن هذا العالم ذكر فائدة أو تعليلا غفل عنها شيخه ينبه عليها بعد ذلك، ولكن لا يواجهه، يتكلم بكلام ثم يقول قد قال فلان خلاف هذا القول، هذا ليس من الأدب مع المعلم، بل ينبغي أنه إذا ذكر فائدة خفيت على معلمه أن تنبهه بعد ذلك إلى أن فلانا قد علل بكذا أو استدل بكذا لعله أن ينتبه، وربما يكون قد قرأ هذا الكلام أو سمع أو رآه، فلا تعترض عليه به فإن العالم إذا خالف عالما آخر ليس ذلك بعيب عليه أو نقص في حقه حتى تعترض عليه بقول آخر، لكن لو كان هناك فائدة من قول بعض السلف وقول بعض الصحابة لا بأس بالتنبيه مع الأدب في ورقة أو التنبيه بعد الدرس أو نحو ذلك، وأما الاعتراض على قوله بقول عالم آخر فليس هذا من أدب مجالس العلم. قال ولا تغتابن عنده أحدا، وهذا كان شأن كثير من السلف، لا يسمح لأحد أن يغتاب أحدا في مجلسه، والغيبة ذكر أخاك، ذكرك أخاك المسلم بما يكره. فإذا ذكرت مسلما بما يكره تكون قد اغتبته. أما إذا كانت هناك مصلحة كما استثنى العلماء أمورا مجمعا عليها من ذكر إنسان مسلم بما يكرهه لمصلحة تترتب على ذلك، فليس هذا من الغيبة المحرمة، ولكن المراد لا يغتب أحدا غيبة محرمة في مجلس شيخه، ولا تسار في مجلسه أن ينفرد بواحد يتكلم هو إياه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي إذا كانوا ثلاثة، وأما إذا كانوا أكثر وتناجى اثنان في أمر يحتاجانه فليس هذا من المنهي عنه. قال ولا تأخذ بثوبه، كان الأعراب يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يأتي أحدهم يقبضه بثوب جبدة شديدة. الذين لا يعلمون الأدب، وإلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملة الحسنة. فمن حق المعلم على المتعلم ألا يأخذ بثوبه، لا يسحب بثوبه، ينادي باسمه أو يقبل إليه من قبل وجهه يسلم عليه ويصافحه. أما أن يأخذ بثوبه ويسحب بثوبه فليس هذا من الأدب معه. إن كان هناك في أمر لا بد منه، قد فعل هذا بعض الصحابة، حذيفة رضي الله عنه لما دعي عمر إلى جنازة رجل من المنافقين أخذ بثوبه ينبهه تنبيها، فإذا أراد أنه ينبهه كأخذ بثوبه ربما لا يستطيع أن يكلمه بكلام أمام الناس، فقبله بثوبه قبضة خفيفة لأجل تنبيهه على أمر من الأمور. هذا كما ترى فعل بعض الصحابة. وأما المعاملة بغلظة وسحب الثوب والأخذ به فليس هذا من الأدب مع المعلم. قال ولا تلح عليه إذا كسل، إذا كسل عن فتوى أو درس أو تفهيم مسألة لا تلح عليه، فربما إذا ألقاها وهو كسلان لا يوفيها حقها. قال ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته، وكلما لازم الطالب شيخه كلما استفاد منه. وكان بعض العلماء ربما يلازم شيخه 20 سنة لا يفارقه فيأخذ عنه ويستفيد منه، فتظهر ثمرة العلم عليه، لا سيما إن كان شيخه جامعا للعلوم وللفنون الكثيرة، فبملازمته يحصل له الخير الكثير، وبملازمته ينتفع نفعا عظيما. هذه كما ترى عدة آداب في هذا الأثر على رحمه. قال وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، إذا سمع أناسا يغتابونه ردها عليه. وهذا في حق كل مسلم، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا كان شيخه فهذا من باب أولى، وهو آكد من غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عن بعض أصحابه، لما سأل عن كعب بن مالك وهو بتبوك قال ما فعل كعب؟ قال رجل من قوم كعب ومن قبيلته من بني سلمة، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في رخه، أي رجل مال إلى الراحة والدعاء وهو معجب بنفسه. فرد بعض الصحابة ومعاذ قال يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. رد النبي صلى الله عليه وسلم عن عرب مالك بن الدبشم قال ما فعل مالك؟ قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه يقول لا إله إلا الله؟ قال بلى. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. ولحديث كثيرة الشاهد أن رد الغيبة عن المسلم مشروع. إذا سمعت مسلما يغتاب أو سمعت مسلما يغتاب آخر بغير حق فإن من المشروع أن ترد هذه الغيبة. فإذا كان هو شيخك فهذا من باب أولى وأجدر أن ترد تلك الغيبة التي قيلت فيها. قال فإن تعذر علي ردها فارق ذلك المجلس، إن لم يستطع ردها يفارق ذلك المجلس ولا يجلس مع أهله. هذا الأدب السابع أو الفصل السابع عشر ذكر فيه جملة من الآداب والنصائح للمتعلم.